لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
نشرة اليوم الخميس 17 من تشرين الثاني نوفمبر لجنة كوفيد-19 الفاتيكانية بالتعاون مع قسم المهاجرين واللاجئين في الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة تقريرا تمحور حول تأثير التغيرات المناخية على الهجرة لأسباب تتعلق بالعمل. وأشار التقرير في البداية إلى تأثر سوق العمل في المناطق التي تتعرض لكوارث طبيعية غير متوقعة أو بيئية طويلة الأمد، كما وشدد على أنه ما من منطقة اليوم في عالمنا غير معرضة لأخطار بيئية، وعلى أن تبعات التغيرات المناخية مثل الفيضانات والحرائق والجفاف تعرض الأشخاص إلى انتهاك لكرامتهم وحقوقهم تكون له تبعات مدمرة على عملهم وأوضاعهم الاقتصادية. تحدث التقرير بعد ذلك عن إقدام أعداد متزايدة من الأشخاص على الهجرة بحثاً عن أماكن عمل أكثر ثباتاً، وأشار إلى كون هذه الهجرة في البداية محلية حيث يتم التوجه إلى المدن حيث يكون العمل أقل ارتباطاً بالبيئة وبالتغيرات المناخية، إلا أن هذه الهجرة الداخلية لا تقود دائماً إلى النتائج المرجوة، حيث يمكن للعاملين ألا تكون لديهم علاقات اجتماعية أو ألا تتوفر لديهم الكفاءات المطلوبة، هذا إلى جانب احتمال أن يكونوا في أسواق عمل مشبعة فلا تتوفر لهم آفاق أو فرص لحياة أكثر كرامة. وهكذا يضطر كثيرون ممن وصفهم التقرير بالعاملين النازحين المناخيين إلى الهجرة خارج بلدانهم، ومع غياب تنظيم موحد وفعال لهذه الظاهرة ينتشر اللجوء إلى الهجرة غير النظامية، ما يعرض هؤلاء المهاجرين إلى الضعف، هذا إلى جانب الانفصال عن العائلات وخطر السقوط في شباك الإتجار بالبشر. ومن هذا المنطلق شدد تقرير اللجنة وقسم المهاجرين واللاجئين في الدائرة الفاتيكانية على أن تبعات الأزمة المناخية على العمل تؤكد الحاجة الضرورية إلى تعاون دولي يقود إلى سياسات وأفعال من أجل تخفيف حدة التغيرات المناخية من جهة وتعزيز هجرة آمنة ونظامية من جهة أخرى. عاد التقرير المشترك بعد ذلك إلى كلمة للبابا فرانسيس وجهها سنة 2015 إلى ورشة عمل بعنوان العبودية الجديدة والتغير المناخي، حيث تحدث قداسته عن الإيكولوجيا البشرية، وذلك انطلاقا من علاقة التأثير المتبادل ما بين الأشخاص والبيئة. وذكر التقرير بأن الأب الأقدس قد تحدث حينها عن ظاهرة الهجرة إلى المدن من المناطق الريفية التي لم تعد توفر فرص عمل، كما وأشار إلى تأثير اللجوء بشكل مبالغ فيه إلى التقنيات الحديثة على عالم العمل إلى جانب تأثيره على الصحة والبيئة. وشدد قدسته في هذا السياق على أن هذه المبالغة إلى جانب عدم العناية بالبيئة يؤديان إلى عدم توفر العمل وإلى الإتجار بالبشر. ووصل التقرير التذكير بكلمات البابا فرانسيس، فعاد إلى حديث قداسته لمناسبة الذكرى 30 لنظام التكامل في أمريكا الوسطى عن أشخاص مجبرين على الرحيل عن أوطانهم بسبب الأزمة المناخية. وأشار قداسة البابا حينها إلى تأثير الظواهر المناخية وأيضا الكوارث الطبيعية التي يسببها الإنسان بسبب الاستحواذ على الأراضي والمياه وإزالة الغابات. وسلط البابا فرانسيس الضوء في هذا السياق على أن هذه الانتهاكات تشكل اعتداء على الأوساط الأساسية الثلاثة للتنمية البشرية المتكاملة، أي الأرض والسكن والعمل. وطلب قدسته بالتالي بآليات دولية من أجل توفير حماية ملموسة والعمل على تقليص تأثير الأزمة المناخية. هذا وتجر الإشارات إلى تذكير التقرير بإصدار قسم المهاجرين واللاجئين في الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة سنة 2021 توجيهات رعوية حول النازحين المناخيين كوثيقة تهدف إلى فهم التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية ومن أجل استيعاب العناية الرعوية التي يجب تقديمها لهؤلاء النازحين. وقد أشارت هذه التوجيهات إلى 10 تحديات تتعلق بالنزوح المناخي وضحايا هذه الظاهرة، كما واقترحت الوثيقة إجابات رعوية ملائمة لمواجهة تبعات الأزمة المناخية على هجرة العمل.
في إطار لقاء الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو ذات تأثيرات عشوائية، ألقى المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف الموتران فورتوناتوس نواشوكو مداخلة قال فيها: في السياق الدولي الحالي الغير المستقر المليء بالصراعات والعنف، يبقى القانون الدولي الإنساني حصنا أساسيا لحماية كرامة كل شخص، ولكن ولسوء الحظ حتى الحد الأدنى من الحماية على النحو الذي يوفره القانون الدولي الإنساني غالبا ما يتم انتهاكه باسم المطالب العسكرية أو السياسية. تابع المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف يقول: نشهد للأسف على عدد متزايد من النزاعات حيث لا يتم تقديم حلول حقيقية، وتطول معاناة شعوب بأكملها. في هذا الصدد يود الكرسي الرسولي أن يذكر بنداءات البابا فرانسيس لوقف الواقع الوحشي الذي لا معنى له للحرب، وعدم الوقوع في فخ كراهية العدو، لنضع مرة السلام في صميم رؤيتنا للمستقبل كهدف أساسي لنشاطنا الشخصي والاجتماعي والسياسي على جميع المستويات، وننزع فتيل الصراعات بسلاح الحوار لكي نتجنب خطر أن يصبح بدون أهمية. ينبغي على هذا اللقاء أن يسأل: ما الذي يمكننا كدول أطراف أن نفعله لكي نحمي العطية الأثمن، أي الحياة البشرية؟ وما الذي يمكننا أن نفعله بشكل ملموس لتعزيز حماية المدنيين؟ في محاولة متواضعة لمحاولة الإجابة على مثل هذه الأسئلة الأساسية، اسمحوا لي أن أتوسع في 3 نقاط. أولا، تبع المطران فورتوناتوس نواشوكو يقول: يكاد يكون من المستحيل تحديد ما يسمى بالتوازن بين الاعتبارات العسكرية والإنسانية، ناهيك عن تحديده قبل رؤية النتائج الفعلية لعملية عسكرية بما في ذلك النتائج الغير المقصودة أو الغير المتوقعة، إلى كم يجب أن يصل عدد القتلى والجرحى والمعوقين قبل أن ندين سلوكا عسكريا معينا كسلوك غير مقبول، ونؤكد أن هذا التوازن قد انهار. وفي هذا الصدد يسر الكرسي الرسولي أن يعلن أنه سيصادق على الإعلان السياسي بشأن الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، وهي قضية أثارها هذا الوفد في هذا المنتدى بالذات لأكثر من عقد من الزمن. تتسبب الآثار التراكمية لاستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان إلى جانب أساليب الحرب الخاصة في أحداث أثار كارثية على حياة الأشخاص، وكذلك على المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة. إن هذا الدمار هو تذكير قاتم بقصوة النزاعات، ولا سيما إزاء الذين ليس لديهم رأي يذكر أو لا رأي لهم على الإطلاق في القرارات المتعلقة بمثل هذه النزاعات. ثانيا، الأسلحة الحارقة. كثيرا ما يقال إن اتفاقية الأسلحة التقليدية هي أداة تطلعية للقانون الدولي الإنساني تهدف إلى معالجة المشاكل الناشئة عن النزاعات المسلحة الحديثة وإلى مواصلة تصنيف قواعد القانون الدولي المطبقة في النزاعات المسلحة وتطويرها التدريجي. ومع ذلك وفي الوقت عينه لا يمكن اتفاقية الأسلحة التقليدية أن تتجاهل أوجه القصور الجزئية التي تنشأ عن بروتوكولاتها الحالية. إن مزاعم استخدام الأسلحة الحارقة التي تم الإبلاغ عنها تتطلب إطلاق مراجعة نزيهة وتقنية وقانونية للأحكام الواردة في البروتوكول الثالث. وهذه الممارسة تضمنها الحاجة إلى تحسين وتقوية الحماية من الآثار الضارة للأسلحة الحارقة، وليس فقط بدافع المصلحة العسكرية أو السياسية. ثالثا، تابع المراقب الكرسي الرسولي الدائم للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف يقول: في عالم دائم التطور، لا سيما فيما يتعلق بالتقنيات الناشئة وتطبيقاتها العسكرية، ينبغي أن يناقش هذا اللقاء التحديات القانونية والأخلاقية والأمنية المتعلقة باستخدامها المحتمل. يمثل البحث والتطوير في مجال أسلحة جديدة حتما تحديات مهمة لاتفاقية الأسلحة التقليدية. وتشمل أنظمة أسلحة الليزر الخارجة عن نطاق البروتوكول الرابع والتردد اللاسلكي وتقنيات الطاقة المباشرة الأخرى والأسلحة المضادة للأقمار الصناعية وزيادة استخدام التكنولوجيا السبرانية لأغراض خبيثة وتسليح الذكاء الاصطناعي بما في ذلك من خلال البحث والتطوير لأنظمة الأسلحة المستقلة الفتاكة. إن مسألة أنظمة الأسلحة المستقلة الفتاكة هي مسألة ذات أهمية كبرى لهذا الوفد. إن دعم الكرسي الرسولي للتفاوض بشأن ساك ملزم قانونا بشأن أنظمة الأسلحة المستقلة الفتاكة، وفي الوقت عينه وقف تطويرها واضح جدا، وقد تم تحديد هذا الموقف في عمل فريق الخبراء الحكوميين بشأن أنظمة الأسلحة المستقلة الفتاكة مرارا وتكرارا. لن أكررها هنا، لكنني أود أن أعيد التأكيد على أن تطوير أنظمة الأسلحة المستقلة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة وغير متوقعة تتجاوز قانون الحرب، ولكنه يثير أيضا تداعيات خطيرة على السلام والاستقرار. في هذا الصدد، فإن الاستخدام المتزايد والواسع النطاق للطائرات المسلحة بدون طيار بما في ذلك طائرات الانتحارية وطائرات الاجتياح يوفر نافذة على مستقبل قاتم وغير مستقر. إنه لأمر مؤلم أن نشهد انتشار واستخدام مثل هذه التقنيات في نزاعات مختلفة على ما يبدو دون قلق أو مناقشة. الآثار الأخلاقية ليست ضئيلة. التحديات المتعددة وتتعلق بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وكذلك حقوق الإنسان. وخلص المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف إلى القول: في الختام، يحث الكرسي الرسولي على القيام بعمل ملموس في إطار اتفاقية الأسلحة التقليدية المعينة للإجابة بشكل أفضل على التحديات العديدة التي تؤثر على المجتمع الدولي. يجب على الدول أن تتجنب أن تصبح مثل هذه القضايا مصدرا إضافيا لزعزعة الاستقرار في وقت يحتاج فيه المجتمع الدولي للاستقرار والتعاون والسلام أكثر من أي وقت مضى.
كنائس، معالم ومبان في مختلف أنحاء العالم أضيئت باللون الأحمر بدءا من يوم أمس الأربعاء ولغاية 23 من الجاري، إحياء لذكرى ضحايا العنف وليد الحقد تجاه الدين وانتهاكات الحرية الدينية. عن هذه المبادرة حدثنا السيد أليساندرو مونتيدورو، مدير هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة في إيطاليا، قائلا: إنها طريقتنا لنقول إننا لا نقبل بذلك، ولفت إلى وجود بلدان برمتها في منطقة الساحل ترزح تحت وطأة التطرف الجهادي. أنوار حمراء سلطت على عدد كبير من الكنائس والمعالم والمباني الهامة حول العالم، من فرنسا وصولا إلى كندا مرورا بالبرازيل وإندونيسيا. مبادرة رمزية بلا شك، غير أنها تترك وقعا عاطفيا قويا على المشاهد. إنها المبادرة المعروفة باسم الأسبوع الأحمر بنسختها الجديدة، والتي ستستمر لغاية يوم الأربعاء المقبل. اللون الأحمر يرمز إلى الدماء التي ذرفها ويذرفها المسيحيون المضطهدون حول العالم، ويهدف بحسب هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة التي تنظم الحدث سنويا إلى تذكير الحكومات والمؤسسات والمواطنين العاديين أيضا بأن الحرية الدينية ما تزال تداس اليوم في العديد من البلدان حول العالم. عن هذا الموضوع حدثنا مدير الهيئة في إيطاليا السيد مونتيدورو، مشيرا إلى النية في لفت الأنظار إلى المعاناة التي تعيشها اليوم جماعات مسيحية برمتها في مختلف أنحاء الكرة الأرضية، وأكد أنه لا يمكن القبول بمقتل العديد من الأشخاص الأبرياء والعديد من الشهداء، وأوضح أنه بالتزامن مع إحياء الأسبوع الأحمر ستقوم الهيئة المعنية بالدفاع عن المسيحيين المضطهدين حول العالم بإصدار تقريرها السنوي بشأن حالات الاضطهاد التي تتعرض لها تلك الجماعات، مشيرا إلى أن التقرير هذا العام لا يختلف كثيرا عن السنوات الماضية. وقال بهذا الصدد مونتيدورو: ثمة بلدان في أفريقيا لا سيما في منطقة الساحل شأن تشاد، بوركينا فاسو، مالي، النيجر، كاميرون وشمال نيجيريا ترزح تحت وطأة الإرهاب الجهادي بالكامل. وضمن هذا الإطار تعاني كثيرا الجماعات المسيحية تماما كباقي الجماعات الدينية، بما في ذلك تلك المسلمة التي ترفض الأيديولوجية السياسية والدينية لتلك الفئات المتطرفة. وأكد أن هذا السيناريو لا يقتصر على القارة الأفريقية وحسب، إذ يشمل بلدانا أخرى في آسيا أيضا شأن أفغانستان، بيرمانيا، باكستان والهند على سبيل المثال. بعدها أكد مدير هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة في إيطاليا أن كل ذلك يجري وسط لا مبالاة العالم، معتبرا أن هذا الأمر يشكل خطأ، إذ يتعين على الغرب أن يواجه هذه القضية عاجلا أم آجلا. ورأى أن السبب قد يعود إلى صعوبة التعامل مع مسألة الحرية الدينية، وثمة من يفضل أن يغض الطرف عما يحصل وألا يحلل ما يجري، مشددا على الضرورة أن يتعامل الباحثون والمفكرون والسياسيون مع هذا الملف. ردا على سؤال حول الأسباب الكامنة وراء اضطهاد المسيحيين بنوع خاص، قال السيد مونتيدورو إن الجماعات المسيحية تضطهد في تلك المناطق لأنها تعتبر غالبا مقربة من الغرب، مشيرا على سبيل المثال إلى الهجمات الإرهابية في سريلانكا عام 2019 والتي استهدفت 3 كنائس و3 فنادق قضى فيها المسيحيون والأوروبيون على حد سواء، إذ يعتبرهم الإرهابيون كيانا واحدا.
تحت عنوان الموت ليس حلا أبدا خلق الله الجميع للبقاء، فمواليد العالم إنما كونت معافاة وليس فيها سم مهلك، صدرت رسالة مجلس أساقفة إيطاليا بمناسبة اليوم الوطني 45 للحياة الذي يحتفل به سنويا في 5 من شهر شباط فبراير. كتب فيها الأساقفة: في عصرنا عندما تصبح الحياة معقدة ومتطلبة، وعندما يبدو أن التحدي لا يمكن التغلب عليه وأن العبء لا يطاق، نصل في كثير من الأحيان إلى حل مأساوي، الموت. من المؤكد أن الاحترام والتقوى واجبان لكل شخص وكل موقف مع تلك النظرة المليئة بالعطف والرحمة التي تنبع من الإنجيل. نحن في الحقيقة ندرك أن بعض القرارات تنضج في ظروف العزلة، نقص العلاجات والخوف من المجهول. إنه سر الشر الذي يفزع الجميع، مؤمنون وغير مؤمنين. ومع ذلك فإن هذا لا يلغي القلق الذي ينشأ من رؤية كيف بدأ يصبح إنتاج الموت تدريجيا إجابة سريعة واقتصادية وفورية لسلسلة من المشاكل الشخصية والاجتماعية، خاصة وأنه يمكننا أن نرى وراء هذا الحل العديد من المصالح الاقتصادية الهامة والإيديولوجيات التي تظهر على أنها منطقية ورحيمة، في حين أنها ليست كذلك على الإطلاق. تابع أساقفة إيطاليا يكتبون: عندما لا أستطيع إعالة طفل لم أكن أرغب به، أو عندما أعلم أنه سيولد معاقا، أو أعتقد أنه سيحد من حريتي أو يعرض حياتي للخطر، غالبا ما يكون الحل هو الإجهاض. عندما لا أتحمل المرض، عندما أترك وحدي، عندما أفقد الأمل، عندما تنقص الرعاية التلطيفية، عندما لا أستطيع تحمل رؤية أحد أفراد أسرتي يعاني، قد يكون المخرج هو القتل الرحيم أو الانتحار بمساعدة الغير. عندما تصبح العلاقة مع شريكي صعبة لأنها لا تجيب على توقعاتي، في بعض الأحيان تكون النتيجة هي العنف الذي يقتل الشخص الذي كنا نحبه أو كنا نعتقد أننا نحبه، ويتحطط على الصغار وداخل المنزل. عندما يصبح شر الحياة لا يمكن تحمله ولا يبدو أن أحدا يخترق جدار العزلة، غالبا ما ينتهي بنا الأمر إلى اتخاذ قرار بالتخلص من حياتنا، عندما يتضمن استقبال وإدماج الذين يهربون من الحرب أو الفقر مشاكل اقتصادية وثقافية واجتماعية، فيفضل أن يترك الأشخاص لمصيرهم ويحكم عليهم بالموت ظلما. وعندما تتفاقم أسباب الصراع بين الشعوب، يقترح الأقوياء وتجار الموت غالبا حل الحرب، ويختارون وينشرون لغة الأسلحة المدمرة التي تعمل قبل كل شيء لصالح مصالحهم، وهكذا شيئا فشيئا تنتشر ثقافة الموت وتعدينا. أضاف أساقفة إيطاليا يقولون إن الرب المصلوب والقائم من بين الأموات يبين لنا دربا مختلفا، ألا نعطي الموت بل الحياة، أن نولد الحياة ونخدمها على الدوام، ويظهر لنا كيف يمكننا أن نفهم معناها وقيمتها حتى عندما نشعر أنها هشة ومهددة ومتعبة، كما يساعدنا أن نقبل المرض ومجيء الموت البطيء ويكشف سر البداية والنهاية. إنه يعلمنا أن نشارك في المواسم الصعبة للألم والأمراض والحمل الذي يخل بالمشاريع والتوازنات، ويقدم علاقات مشبعة بالحب والاحترام والقرب والحوار والخدمة. هو يقودنا لكي نسمح بأن تتحدان الرغبة في الحياة للأطفال والمعوقين والمسنين والمرضى والمهاجرين والعديد من الرجال والنساء الذين يطلبون أولا الاحترام والكرامة والقبول. إنه يحثنا على تربية الأجيال الجديدة على الامتنان على الحياة التي نالوها والالتزام بالحفاظ عليها بعناية في أنفسهم وفي الآخرين. إنه يدفعنا إلى الابتهاج من أجل العديد من الرجال والنساء المؤمنين من جميع الأديان وغير المؤمنين الذين يواجهون مشاكل من خلال توليد الحياة، وفي بعض الأحيان يدفعون ثمنا باهظا لالتزامه الشخصي. في جميع هؤلاء نرى عمل الروح القدس السري والمحيي الذي يجعل المخلوقات حاملة خلاص. لهؤلاء الأشخاص وللعديد من المنظمات التي تصطف على جبهات مختلفة للدفاع عن الحياة نعرب عن امتناننا وتشجيعنا. وختم أساقفة إيطاليا رسالتهم بالقول إن إعطاء الموت كحل يطرح سؤالا أخلاقيا خطيرا، لأنه يدعو إلى التساؤل حول قيمة الحياة والإنسان. إن الثقة الأساسية في الحياة وفي صلاحها المتجذرة في الإيمان بالنسبة للمؤمنين، والتي تدفعنا إلى رؤية الاحتمالات والقيم في جميع مراحلها وحالاتها، يتم استبدالها بغطرسة الحكم على متى تكون الحياة، حتى لو كانت حياتنا الخاصة تستحق العيش، مع افتراض الحق في وضع حد لها. من المثير للقلق أيضا أن نلاحظ كيف أن التقدم الكبير للعلم والتكنولوجيا الذي يمكن من التلاعب بالحياة وإخمادها بطريقة سريعة وواسعة النطاق لا يتوافق مع التأمل الملائم حول سر الولادة والموت الذي لسنا نحن أسياده. إن قلق الكثيرين إزاء الحالة التي عاش فيها الكثير من الأشخاص والعائلات المرض والموت في زمن الجائحة قد أظهر كيف أن النهج الوظيفي البحث لأبعاد الحياة هذه غير كاف تماما، ربما لأننا فقدنا القدرة على فهم ومواجهة المحدودية والألم اللذين يسكنان الحياة التي نعتقد أنه يمكننا أن نضع لها علاجا من خلال الموت.
عقد مجلس أساقفة كوبا الكاثوليك جمعيته العامة 60 بعد 100 في هافانا من 7 وحتى 11 من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، بمشاركة السفير البابوي في البلاد المطران جان بييرو غلودر. وتم التطرق إلى مواضيع عديدة، من بينها السينودوس حول السينودوسية من أجل كنيسة سينودوسية، شركة، مشاركة ورسالة. سلط مجلس أساقفة كوبا الكاثوليك الضوء خلال جمعيته العامة على الذكرى 25 لزيارة البابا القديس يوحنا بولس الثاني إلى كوبا، وتحديدا في كانون 2 يناير من العام 1998، وأشار إلى أنها تشكل مناسبة لرفع الشكر لله ولتجديد حياة ورسالة شعب الله في إطار المسيرة السينودوسية التي تقوم بها جميع الأبرشيات، علما بأن مجلس الأساقفة قد بدأ منذ فترة تنظيم البرنامج الرعوي للاحتفالات التي ستقام للمناسبة، وذلك كما شاء في بيان تم نشره على الموقع الإلكتروني لمجلس الساقفة كوبا الكاثوليك في 14 من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، وتضمن المواضيع التي تم التطرق إليها خلال انعقاد الجمعية العامة. ومما جاء في البيان أن اللجنة الدائمة لمجلس الساقفة كوبا قد أطلعت المشاركين في الأعمال على الزيارة التي قامت بها إلى الكرسي الرسولي في شهر تشرين الأول أكتوبر الفائت، حيث التقت الأب الأقدس ورؤساء الدوائر الفاتيكانية، كما أطلع كل من رئيس اللجنة الدائمة وأمينها العام على لقاءاتهما في ألمانيا مع المسؤولين عن المنظمات التي تدعم العمل الرعوي للكنيسة الكاثوليكية في كوبا. ومن بين المواضيع التي تطرق إليها مجلس أساقفة كوبا الكاثوليك خلال انعقاد جمعيته العامة رعوية العائلة، المسيرة السينودوسية، والمستند المتعلق بالمرحلة القارية لهذه المسيرة، وأسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين في كانون 2 يناير، واليوم العالمي للشباب المرتقب في لشبونة في البرتغال في آب أغسطس من العام 2023 حول موضوع قامت مريم فمضت مسرعة، وحيث من المرتقب مشاركة وفد من الشباب الكاثوليك الكوبيين. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.